إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الصورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي صورة الصافات، وكنا قد أتينا على تفسير الآيات المتعلقة بقصة إبراهيم وابنه إسماعيل وابنه إسحاق عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذكره لقصة إبراهيم وابنيه، قال تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إن كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى في مطلع هذه الآيات: ولقد مننا على موسى وهارون. موسى وهارون من ذرية إبراهيم وإسحاق، إذن هذا فيه ذكر قصص الأنبياء بالتسلسل الزمني والتاريخي، فموسى وهارون جاء بعد إبراهيم وابنه إسحاق عليهما السلام، وموسى وهارون من أنبياء بني إسرائيل. يقول الله عز وجل: ولقد مننا، هذه الجملة فيها مؤكدات ثلاث: اللام وحرف قد والقسم المقدر، يكون التقدير: والله لقد مننا على موسى وهارون. والمنة هي العطاء بلا ثمن، ومننا بمعنى أنعمنا، ونعم الله سبحانه وتعالى يهبها للناس دون مقابل، حتى ما يقوم به العباد من طاعات وعبادات وشكر وثناء لن يبلغ شكر هذه النعم، فالإنسان لا يستطيع حتى أن يعطي أو أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الماء البارد، فما بالكم بسائر النعم الكثيرة العديدة المتنوعة: النعم الظاهرة والنعم الباطنة، نعم الدنيا، نعم الدين، هذه كلها من نعم الله عز وجل. بل ما يصيب الإنسان من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، يعني أي نعمة سواء كانت قليلة أو كثيرة، صغيرة أو كبيرة، فهي من الله عز وجل. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى منته على نبييه موسى وهارون، قال: ولقد مننا، والمنة هي العطاء بلا ثمن. ولا شك أن أغلى وأعظم منة يمتن بها الله عز وجل على عباده هي نعمة أو منة النبوة ومنة الكتاب، هذا من أعظم ما يمتن بالله عز وجل على عباده، لأن هذا يدل على الاصطفاء والاجتباء والاختيار. فبين الله عز وجل أنه قد من على موسى وهارون، من عليهما بنعمة النبوة وبنعمة الرسالة وبنعمة الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى، وهو التوراة، والذي ذكره الله عز وجل بعد ذلك لما قال وآتيناهما الكتاب المستبين. فالله سبحانه وتعالى جعل موسى عليه السلام رسولا من رسل الله، وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. ومن منة الله عز وجل على موسى وهارون أن الله تعالى أرسل هارون مع موسى عليه السلام ليكون ردءا له مناصرا في دعوته، لأن موسى عليه السلام دعا ربه أن يجعل له أخاه هارون وزيرا، فاستجاب الله عز وجل، استجاب الله عز وجل لدعوة نبيه موسى، فبعث معه أخاه إلى قومه، لأن بني إسرائيل كانت أمة كبيرة، كبيرة العدد، وهي التي كانت منتشرة السائدة في ذلك الوقت. فكان أن دعا موسى ربه أن يجعل أزره في أخيه هارون عليه الصلاة والسلام، فكان استجاب الله عز وجل لدعائه، وهذا معدود من المنة التي امتن بها الله عز وجل على موسى وهارون، لأنه إذا تعاون رجلان فأكثر، لسيما في مثل هذا الأمر العظيم دعوة الناس، فإن هذا مما يشد أزرهما ومما يعينهما ويثبتهما على المضي فيما أمر به من دعوة الناس، بخلاف لو أن الإنسان كان وحده ربما قد يفشل أو يتعب أو يقنط ويأخذه شيء من اليأس. لكن لما أرسل الله سبحانه وتعالى له هارون فهذا يدل على أن موسى عليه السلام كان مصرا على أن يبقى في دعوته إلى الله عز وجل، ولهذا قال تعالى سنشد عضودك بأخيك، فشد الله عز وجل عضوده بأخيه. هذا من جملة المنن التي امتن بها الله عز وجل على نبييه موسى وهارون، ولهذا قال ولقد مننا بصيغة التعظيم، وهذه ليست الجمع، لأن المتحدث المتكلم هو الله عز وجل، ولقد مننا على موسى وهارون. ثم قال تعالى ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، وهذا من جملة المنن والنعم أن الله سبحانه وتعالى نجى موسى وهارون وقومهما، والقوم هم بنو إسرائيل، نجاهم الله عز وجل من الكرب العظيم. أكثر المفسرين قالوا أن الكرب العظيم هنا الغرق، الغرق، لأن موسى عليه السلام كما تعلمون لما هدده فرعون بالقتل خرج من مصر وذهب إلى البحر الأحمر هو ومن آمن مع قومه، فأمره الله عز وجل أن يضرب بعصاه في البحر، فكان كما قال الله عز وجل فكان كل فرق كالطود العظيم. فخرج موسى بعد أن شق له البحر وأبصر طريقا يبسا مضى فيه، ولما أراد فرعون أن يلحق به أدركه الغرق، أدركه الغرق، فكان نصيبه الهلاك والكرب. وأكثر من ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل جثته تطفو على الماء لتكون دليلا وبرهانا على أن الله عز وجل أهلك فرعون، فلهذا قال تعالى نجعلك آية للناس، فاجعله آية للناس، رآه موسى ومن معه كيف هلكه الله عز وجل مع قدرته وشدته وبطشه. ويكفيكم أن فرعون ادعى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، وادعى الإلوهية، ما علمت لكم من إله غيره، بل قال وهذه الأنهار تجري من تحتي، قيل غير ذلك مما يدل على تجبره وتعنته وتكبره، فأغرقه الله عز وجل. فذكر الله عز وجل هذه المنة لنبييه، قال ونجيناهما، نجاهما الله عز وجل بأن نصرهما على من؟ على فرعون. بعضهم قال الكرب العظيم هنا هو الغرق، وبعضهم قال أن الكرب العظيم هو شدة ما كان يلقاه موسى وبنو إسرائيل من فرعون، يعني شدة ما كان يسومهم من العذاب، لأن الله عز وجل أخبر عنه في القرآن الكريم، قال يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويسحرون نساءكم. كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل، وقيل أن السبب في ذلك أنه كان يقال له، وقد أخذ هذا عن المنجمين، أنه سيكون هلاكه على يد ولد يولد في بني إسرائيل، فأراد أن يقتل كل مولود، وكان يهين النساء، يعني وقال يستحي نساءهم ويذبح أبناءهم، تارة يقتلهم أو يذبحهم ذبحا، ومرة يقتلهم ويشنع بهم تعذيبا وتنكيلا حتى يكونوا عبرة للآخرين. وبنو إسرائيل سامهم فرعون هذا العذاب ردحا من الزمن، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أهلك فرعون، أهلك فرعون وجنوده، فذكر الله سبحانه وتعالى هذه من قال ونجيناهم، نجيناهم بمعنى أن الله عز وجل نصرهم، لأنه قال بعد ذلك ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. نجيناهم بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعلهم في مأمن من أن يصل إليهم بطش فرعون وقومه، نجاهم. والنجاة هي نوع من النصر والغلبة، ولهذا انظروا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، هي غزوة مؤتة، وكان يحمل الرايات في تلك الغزوة، بعض الصحابة كزيد بن حارثة حملها ثم مات قتل، وحملها جعفر بن أبي طالب ثم مات، وحملها غيره ثم مات، ثم لما حملها خالد بن الوليد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيجعل الله تعالى الفتح على يد خالد. وقال العلماء أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يتغلب على الروم، وإنما نجا من الروم، نجاه الله، ومع ذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا فتح، فالنجاة من الكفار ومن كيدهم يعتبر فتح ونصر وغلبة. فالله عز وجل نجى موسى وهارون، لأنه لو لحق بهم لماتوا ولا قتلوا، ونكل بهم وربما أمام الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى ينصر أهل الحق وأهل الإيمان، تارة بأيديهم، يعني الله سبحانه وتعالى يقويهم ويقوي شوكتهم ويلقي الرعب في قلوب أعدائهم فيغلبونهم، يغيرون عليهم، فتكون غلبتهم بقوتهم التي أعطاها الله عز وجل إياهم، وأحيانا لا تكون بقوتهم وإنما تكون بفعل الله، لأن موسى عليه السلام لم يكن قد واجه فرعون وإنما هرب وفر ينجو بنفسه، والله عز وجل هو الذي نجاه. ولهذا أحيانا يكون النصر من الله سبحانه وتعالى لعباده بفعله، يعني ليس لهم في ذلك إرادة وليس بقوتهم ولا بحنكتهم ولا بتمكنهم ولا بعدتهم ينتصرون على أعدائهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين تارة بهذا وتارة بالأمر الآخر، تارة يرسل الرياح التي تقتل الكفار كما حدث في غزوة الأحزاب، وتارة يكون النصر بأيدي المسلمين بقوتهم وبشجاعتهم وبعدتهم التي أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يعدوها إذا حاربوا الكفار. فالنجاة من المكروه هذا فضل من الله تبارك وتعالى، ولهذا ذكر الله عز وجل هذه المنة، قال ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، وهو كرب عظيم في الحقيقة، فلو قلنا بأن الكرب العظيم هو الغرق فهذا كرب لا شك أنه عظيم، ولو قلنا أن الكرب العظيم هو ما كان يعانيه بنو إسرائيل من العذاب وشدة البطش والفتك، ويكفي أنه كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، ولهذا قال تعالى وفي ذلكم بلاء عظيم. قال ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، نصرناهم يرجع النصر إلى الجميع، يعني الله عز وجل نصر موسى وهارون ونصر أيضا بني إسرائيل وهم قوم موسى عليه السلام، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. فكانوا هنا العبرة بالنهاية، الغلبة والنصرة تكون بالنهاية، وإلا فإن الغلبة والظهور كان لفرعون مدة من الزمن، ولكن كما يعلم أن عاقبة الظالمين وخيمة. فكان النصر لمن؟ للمؤمنين، لأهل الإيمان، وذلك بفضل الله عز وجل أولا، ثم بما كان عندهم من الصبر والاحتساب. ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يذكر التمكين ولا يذكر العاقبة إلا بعد أن يذكر صبر القوم، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن الأرض لله يورثها من عباده، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوما في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فأنت إذا تواضعت لله عز وجل وتواضعت لعباد الله عز وجل وسرت في الناس بالصلاح والإصلاح لا بالفساد والإفساد كانت لك العاقبة. أما إذا خالفت وعكست فلن تكون لك العاقبة، يكون لك الظهور والغلبة في أول الأمر، ولكن الغلبة تكون باعتبار النهاية. ولهذا انظروا، قالوا ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، يعني هم الذين غلبوا وانتصروا في النهاية. والنصر هو من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، وكما قال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالله هو الذي ينصر، والله سبحانه وتعالى هو الذي ينجي عباده. وأحيانا قد يغتر الإنسان بقوته وبعدته ويظن أنه لا يمكن لمن يواجهه من جيوش أن ينتصر عليه، فيغتر بكثرته أو بعدته، ولما كان النصر من الله عز وجل فقد يتخلف النصر عن أهل الإيمان حتى يعتبروا. ولهذا أشار الله عز وجل في غزوة حنين إلى هذا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، أعجبتهم كثرتهم فلم تغني عنهم من الله شيئا. فكان هذا درسا، كان درسا للمؤمنين ليعلموا أن النصر هبة من الله سبحانه وتعالى، يمنحه ويهبه لعباده إذا استقاموا على شرعه وعملوا بأمره واجتنبوا ما يكون سببا في تخلف النصر. فقال تعالى ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وهذا يدل على أن الأنبياء وأهل الحق منصورون، لأن الله سبحانه وتعالى قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالأنبياء منصورون، حتى من قتل منهم فهو منصور، لأنه باعتبار النهاية هو انتصر، لأنه ستكون له العاقبة الحسنى، وهؤلاء الذين قتلوه أو مثلوا به يجاء بهم يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى ثم لننحضرنهم حول جهنم جثيا، يسألون عن كل شيء، عن أفعالهم وعن أقوالهم وعن ما فعلوا بالأنبياء. إذن النصرة تكون لأهل الحق، ولا شك أن أهل الحق يقدمهم الأنبياء والمرسلون، لأنهم لا شك أنهم على الحق المبين. قال تعالى ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين. انظر، لما تكلم عن الكتاب قال وآتيناهما، المثنى فيه الإشارة إلى الذي أوتي الكتاب من هو؟ موسى وهارون. لكن لما كان النصر قال ونصرناهم، ولم يقل ونصرناهما، ونصرناهم حتى يدخل بنو إسرائيل في هذا النصر، لأنهم هم أيضا نجاهم الله سبحانه وتعالى من الكرب العظيم. قال تعالى وآتيناهما، هذا معدود من جملة المنن والنعم التي امتن بها الله عز وجل على نبييه موسى وهارون. قال وآتيناهما، يعني أعطاهما الله سبحانه وتعالى وأنزل عليهما لاجتبائه واختياره سبحانه وتعالى لهما لأن يكون من رسل الله. فقال وآتيناهما الكتاب، الكتاب بمعنى مكتوب، والمقصود بالكتاب هنا هو التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام. وسماه هنا كتاب لأن الله عز وجل كتبه بيده، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب التوراة بيده، كما جاء في حديث محاجة آدم لموسى وهو في البخاري وغيره. الله عز وجل كتب التوراة بيده، وقد جاء في القرآن ما يشير إلى هذا: وكتبنا إليه في الألواح من كل شيء، وكتبنا له في الألواح، فدل على أن التوراة الله سبحانه وتعالى كتبها بيده. والتوراة من أعظم الكتب، حتى قيل أن أعظم كتاب بعد القرآن هو التوراة، لما فيه من الأحكام ولما فيه من بيان العقائد، لأن الله عز وجل قال المستبين، يعني البين المبين، وفيه هدى، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، فوصف الله عز وجل أن التوراة فيها هدى ونور. قال في آية أخرى: ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. قال: ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تك في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن التوراة فيها هدى، فيها هداية لكل ما يحتاجه الناس، ما تحتاجه بني إسرائيل، كل ما يتعلق بحياتهم، بدنياهم، بآخرتهم، في أعمالهم، في مسائل الإيمان، في الأخلاق، في الأداب. الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة فيها كل شيء، وكتبنا له من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، حتى ذكر في الآية قال من كل شيء موعظة. فالقرآن، فالتوراة فيها مواعظ، والتوراة أيضا فيها التفصيل. ولهذا قال من قال من العلماء بأن التوراة هو الكتاب الثاني بعد القرآن، لكن الله سبحانه وتعالى لم يحفظه كما حفظ القرآن. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه المنة، وهذا دليل على أن هذا الكتاب، وهو كتاب موسى الذي يسمى التوراة، من أعظم كتب الله عز وجل التي أنزلها على رسله. قال: وآتيناهما الكتاب، أي التوراة، وهارون تابع لموسى في هذا، لأن هارون لم ينزل الله عز وجل عليه التوراة، وإنما أنزلها على موسى. وهارون أيضا نبي أرسل مع موسى عليه السلام، فكان أيضا يدعو بني إسرائيل إلى التوراة للحكم بها، كما قال: يحكم بها النبيون للذين أسلموا، ولكي يعملوا بها. ووصف هذا الكتاب، أي التوراة، قال المستبين. والمستبين قال بعض المفسرين يعني البين أو المبين، وبعضهم قال المستبين ليس كالبين والمبين، لأن المستبين أبلغ، يعني فيه بيان لكل شيء. والعلماء يقولون أن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى، كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى، ومن هنا قالوا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، تدل على ماذا؟ على زيادة المعنى، زيادة المبنى، أي زيادة التي تكون في الحروف تدل على زيادة المعنى. بعضهم عبر بعبارة أجمل من هذه، فقالوا قوة اللفظ لقوة المعنى، قوة اللفظ لقوة المعنى، لكن هذا في الغالب، وإلا أحيانا قد تكون يعني قلة الحروف لا تدل على الكثرة. فمثلا لو قلت نملة ونمل، نمل من حيث الحروف أقل، ونملة من حيث الحروف أكثر، لكن في العدد النمل هو أكثر من النملة، لهذا قلنا في الغالب. وهذا موجود في القرآن، مثلا قال: وكان الله على كل شيء مقتدرا، فالمقتدر أبلغ من القدير. قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فالاصطبار أبلغ من الصبر. وهكذا في آيات كثيرة: واصطبر عليها، هذا أبلغ من ماذا؟ من واصبر عليها. فهنا قال المستبين أنه غاية في البيان، فيه كل شيء ما يحتاجه بنو إسرائيل، ولهذا قال: وآتيناهما الكتاب المستبين، ولم يقل وآتيناهما الكتاب البين أو الكتاب المبين، وإنما قال المستبين. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وهديناهما الصراط المستقيم وهديناهما. هذا أيضا من جملة المنن التي امتن بها الله عز وجل على نبييه موسى وهارون. قال وهديناهما، الهداية المراد بها هنا هي هداية الدلالة وهداية التوفيق، لأن الهداية على أقسام ليست هي هداية واحدة. بعض العلماء قسمها إلى قسمين، قال هناك هداية الدلالة وهناك ويسمونها هداية الإرشاد، وبعضهم يسميها هداية التعليم والتوجيه. هذه كلها تسمى هداية الدلالة، بمعنى أنك تبين وتقيم الحجة على الناس، تظهر لهم لا تخفي عليهم. هذا النوع من الهداية يملكه كل إنسان، فالله سبحانه وتعالى يهدي أي يدل عباده للخير بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يهدون أقوامهم أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي أيضا قومه لأنه يدلهم ما من خير يوصلهم إلى الله عز وجل إلا ودلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما من شر يوصلهم إلى غضب الله ويجلبهم سخط الله إلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم دلهم عليه. هذا نوع من الهداية، ولهذا نسب الله عز وجل هذه الهداية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالمقصود هنا بالهداية هي هداية ماذا؟ هداية الدلالة وهداية الإرشاد، وليس هداية التوفيق، لأن هداية التوفيق هي لله عز وجل. هداية التوفيق بمعنى أنك تحمل الإنسان على الإيمان، وهذا لا يملكه إنسان. هذه النوع من الهداية منعه النبي صلى الله عليه وسلم، منعه الله حتى على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه. المقصود هنا بهذا النوع من الهداية هداية التوفيق، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهتدي عمه من أجل أن ينقذه مما كان عليه أو فيه من الكفر، لأنه أحسن إليه فأراد أن يرد عليه هذا الخير، فحرص على هدايته لكن سبقت كلمة الله فلم يهتدي ومات على كفره. فهذا النوع من الهداية هداية التوفيق لا يملكها أحد، أما هداية الدلالة يملكها كل أحد، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فأنت تهدي، تنصح إنسان، هذا نوع من الهداية، تعلم إنسان هذا نوع من الهداية، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هذا نوع من الهداية. وبعضهم قسم الهداية إلى ثلاث أنواع، قال هناك هداية الدلالة، وهناك هداية التوفيق إلى قبول الحق، والهداية الثالثة هداية التوفيق إلى الثبات على الحق، هداية التوفيق للثبات على الحق، لأنه فرق بين الثانية والثالثة، لأن الإنسان أحيانا قد يقبل الحق فهذا نوع من الهداية لكن لا يستمر على الحق، لا يثبت عليه فيزل ويضل وينحرف ويسبق عليه الكتاب، وإن كان من أهل الجنة لكن لما يسبق عليه الكتاب ولا يثبت على الصراط المستقيم فإنما آله إلى النار والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال وهديناهما، أشار أنه هدى نبييه موسى وهارون، لكن ما المقصود بالهداية هنا من أي نوع؟ قال العلماء هي هداية الدلالة وهداية التوفيق معا، هداية الدلالة وهداية التوفيق، لأنهما ما اختار يعني ما كان نبيين ورسولين قام بواجب البلاغ إلا بعد ما دلهم الله عز وجل على الرسالة وعلم من ربهما سبحانه وتعالى ما يجب في حقهما حتى يؤدوه إلى أقوامهم. ثم الهداية الأخرى وهي هداية خاصة، لأن الأولى هداية عامة والثانية هداية خاصة، أن الله سبحانه وتعالى ثبتهما على الحق وهداهما إلى الصراط المستقيم. وانظر هنا قال وهديناهما الصراط المستقيم، إذن يراد بهذا دلالة هداية الدلالة وهداية التوفيق، وكل من ثبت على الإيمان وعلى الإسلام ومات عليه فهذا قد حصلت له هذه النعمة العظيمة وهي هداية ماذا؟ هداية التوفيق، أن الله سبحانه وتعالى جعله من أهل الإيمان، لكن باعتبار الظاهر، ولكن نحن لا نحكم على الباطل، هذا الأمر يتولاه الله عز وجل. أما الأنبياء فقد أخبر الله عز وجل أنهم هداهم جميعا، فهم إذن على هداية، ولهذا قال الله عز وجل للنبي فبهداه مقتده، فهم أهل الهداية، سلكوا سبيل الهداية وثبتوا على الهداية وانتفعوا بالهداية، فلهذا الناس يأخذون عنهم هذه الهداية. قال وهديناهما الصراط المستقيم. الصراط أصله وقد يقرأ بالصراط بالسين أو حتى بالزين الزراط، ومأخوذ من زردت اللقمة أو سردت اللقمة، يعني إذا ابتلعها الإنسان بسرعة، فهذا هو الاشتقاق. والصراط يعرفه العلماء بأنه الطريق، وبعضهم يقول لا، الصراط ليس هو مطلق الطريق، وإنما الصراط يطلق على الطريق الواسع المعتدل المستقيم، أي الذي ليس فيه اعوجاج ولا انحراف ولا صعود ولا انحناء، هذا هو صراط الله عز وجل. أهل الرياضيات يقولون بأن أقصر طريق يربط بين نقطتين هو الخط المستقيم، وأنت إذا تصورت أنك أنت تأتي إلى هذه الدنيا تنطلق من نقطة وتنتهي إلى نقطة أخرى وهي الآخرة، فيكون الصراط المستقيم هو أفضل طريق تتبعه، لأنك إذا خرجت عنه فإنك لن تصل، أو ربما تصل إلى شيء لا يكون هو مبتغاك ولا يحقق لك السعادة التي ترجوها. ولهذا قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالله عز وجل قال وهديناهما الصراط، وهديناهما الصراط، انظروا هنا، ثم بعد ذلك قال الصراط المستقيم. قد يقول قائل إذا عرفنا بأن الصراط هو الطريق الواسع، لماذا هو واسع؟ لأنه يسع الناس جميعا، يسعهم بعقولهم وباختلاف أشخاصهم وألوانهم وفهومهم وحتى أزمنتهم وأمكنتهم، يسعهم شرع الله عز وجل. ولهذا انظر، شريعة الإسلام يعني هي نفس الشريعة التي كانت في عهد الرسول في عهد الصحابة رضي الله عليهم، وسعت الناس في ذلك الوقت وعاشوا عيشة طيبة مطمئنة. واليوم مع تطور العلوم وتباين الناس في الفهوم وهذه الحضارة التي أدخلت تغييرات جذرية، لو أخبر رجل في الزمن الأول عما يعيشه ويراه الناس اليوم لا يمكن أن يصدق، يقول هذا ضرب من السحر، ومع ذلك تبقى هذه الشريعة نفسها هي التي تسع أحوال الناس وأخلاق الناس وأحكام الناس، ولا يجدون فيها يعني شدة ولا يجدون فيها ضيقا ولا يجدون فيها حرجا، تتلائم معهم لأنها شريعة الرب سبحانه وتعالى بخلاف القوانين والنظم. القانون أحيانا قد لا تمضي عليه سنة إلا ويضطر الناس إلى تغييره حتى من سن ذلك القانون، يقول بأن القانون لا يعود صالح، لا بد من تغييره، لكن شريعة الإسلام ليس فيها تغيير، هي باقية، كتب الله سبحانه وتعالى لها الاستمرار والديمومة إلى أن يأذى الله عز وجل برفع القرآن. قال الله عز وجل وهديناهم الصراط المستقيم، فالصراط هو الطريق الواسع لأنه يسع كل شيء، المعتدل لأن الأحكام الذي في شرع الله سبحانه وتعالى أحكام فيها عدل ليس فيها ظلم، لا يظلم أحد حتى ولو كان كافرا معارضا، الأحكام التي تنزل عليه فيها عدل، حتى عدل الإسلام يصل إلى الحيوان الأعجم الذي لا عقل له. ولهذا ابن القيم كانت له كلمة رائعة في هذا، يقول شريعة الإسلام شريعة حكمة كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وعدل كلها، تجتمع في هذه الأمور الأربعة، هي رحمة وحكمة وعدل ومصالح ومصلحة، تجتمع فيها هذه الأمور الأربعة. إذن هذه شريعة الله وهذا هو دين الله عز وجل، وقال أنه الصراط، هذا هو الصراط المستقيم، لكن الله عز وجل هذا المستقيم ذكر صفة للصراط. لو قلنا أن الصراط يفسر بمعنى الطريق، قوله المستقيم له دلالة في المعنى، لأن الطريق قد يكون فيه اعوجاج، قد يكون معوجاً، لكن لما قال المستقيم دل على أنه لا اعوجاج فيه. لكن إذا فسرنا بأن الطريق هو الطريق الواسع المعتدل للمستقيم، فالمستقيم هنا قد يقال أنه لا معنى لها، ولكن بالحقيقة لها معنى، لأنها جاءت لبيان الواقع، فهي صفة كاشفة. الصفة الكاشفة بمعنى إذا انتفت لا ينتفي الحكم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، ليس معنى أنه من لم يأتي، يعني لو قال الله عليه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه، حتى ولو لم يذكر لا برهان له فإنما حسابه عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه يقول العلماء بأنها صفة كاشفة، يعني بانتفائها لا ينتفي الحكم، كما قال وربائبكم التي في حجوركم، لأن هذا في الغالب، لكن لو لم تكن في الحجور فيبقى نفس الحكم. ولهذا هنا قال الصراط المستقيم، هذه صفة كاشفة لبيان الواقع، وفيه تأكيد على أن طريق الله عز وجل هو الصراط المستقيم، من اتبعه نجا. ثم انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى هنا وهديناهما الصراط المستقيم، ولم يقل وهديناهما إلى الصراط المستقيم، فكلمة هداية هنا عديت بنفسها، وأحيانا تعدى بحرف الجر كما في قول الله عز وجل لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. قال العلماء إذا عديت الهداية بإلى هذا دل على أن نوع هداية هنا هو هداية الدلالة وهداية الإرشاد، أما إذا عديت بنفسها كما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فإنها تفيد ماذا؟ هداية الدلالة وهداية التوفيق معه. ولهذا حذف الجر هنا له معنى، له معنى. ما هو هذا المعنى؟ قال العلماء قوله وهديناهما الصراط المستقيم، لأن الهداية إذا لم عديت بنفسها دلت على هذا المعنى، وهو أن المراد بالهداية هي هداية الدلالة وهداية التوفيق. ثم أيضا فيه معنى آخر قوله وهديناهما الصراط المستقيم، ولم يقل إلى الصراط المستقيم، لأنه تحصل الهداية للصراط وفي الصراط، تحصل الهداية له به وفيه أيضا، تحصل الهداية به لأن الإنسان سيصل إليه، وتكون الهداية فيه لأنه سيبقى في تلك الهداية ولا يخرج عنها، لأن الإنسان لو أخذ بدين الله عز وجل ليس كالأمور الأخرى التي يجربها الناس. ولهذا يعني ترى في الحقيقة من يرتد، لكن الذين ارتدوا عن الإسلام هؤلاء لم يكن لهم علم بالإسلام، يعني ربما تأثروا بأفعال بعض المسلمين الشنيعة فتركوا الإسلام، أو لأنهم لم يدرسوا ولم يفهموا الإسلام. أما من شق الله عز وجل صدره للهداية وفهم الإسلام وعمل بأحكام الإسلام فهذا لن يخرج من دين الله عز وجل، لأنه صراط مستقيم، من دخل فيه لا يخرج فيه. ولهذا قال وهديناهما الصراط المستقيم، يعني فيه دلالة على أن الهداية لهذا الصراط هي توفيق الإنسان للوصول إليه، ثم توفيق الإنسان بأن يبقى فيه. وهذا الذي أشرنا إليه أن من أنواع الهداية التوفيق إلى قبول الحق والتوفيق للثبات على الحق. فقال الله سبحانه وتعالى وهديناهما الصراط المستقيم، ثم قال تعالى وتركنا عليهما في الآخرين، هذا سبق وأن تكلمنا عليه، وتركنا بمعنى أبقينا عليهما في الآخرين. كل ما جاء، كل من جاء بعد موسى وهارون من الأمم من بني إسرائيل وغيرهم، فهم إذا ذكروا هذين النبيين فالله سبحانه وتعالى قد أبقى لهما ثناء حسنا، ثناء وذكرا في الآخرين، قال وتركنا عليه في الآخرين. ولهذا اليوم هل ترى يعني من يشتم أو يسب أو يذكر بسوء هذين النبيين؟ حتى اليهود وحتى النصارى لا يذكرونهما بسوء، وكذلك المسلمون إذا ذكروا الأنبياء عليهم يسلمون عليهم ويصلون عليهم، ونحن الآن نتذكر قصصهم لأن فيها عبرة كما قال الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من جملة الثناء والسلام الذي يكون عليهما، لأن كما قال الله عز وجل سلام على موسى وهارون، تركنا عليهما في الآخرين. يمكن أن يقال تركنا المحذوف يقدر بأنه الثناء الحسن، لكن كما قلنا في الدرس الماضي أن بعض العلماء ومنهم ابن القيم قال أن المحذوف يعني المفعول المحذوف في قوله وتركنا عليهما في الآخرين هو ما ذكره الله عز وجل بعد ذلك، هو سلام على موسى وهارون، يعني تركنا في الآخرين هذا السلام، والسلام هو السلامة من العيوب والنقائص ومن القبائح التي كانت تنسب للنبيين والمرسلين. لا يخفى عليكم أن ما من نبي أو رسول إلا وأذي، أذي بالقول وأذي بالفعل، ولكن هل بقى عند الناس بعد ذلك هذا الثناء القبيح على الأنبياء والرسل؟ لا، مع أن الله عز وجل سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. ولكن هل إذا ذكر اليوم موسى عليه الصلاة والسلام وذكر هارون عليه الصلاة والسلام يذكرون بهذا العيب ويذكرون بهذه القبائح؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى كتب على أن يحفظ لهما سمعتهما وأن يبقي عليهما هذا الثناء العطر الحسن، وهو أن الناس يسلمون عليهم سلام، والسلام إذا كان من الله سبحانه وتعالى دليل على قدره وقيمته. ولهذا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن السلام إذا جاء منكرا من الله يفيد العظمة، بخلاف لو السلام جاء من المخلوق. ولهذا لما قال في سورة مريم قال يحيى عليه والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، لكن لما ذكر عيسى عليه السلام قال سلام عليه يوم ولد ويوم يموت حي، ولا العكس؟ العكس، قال في يحيى سلام عليه، وفي عيسى قال السلام علي، يعني في لأن السلام لما كان من الله اكتفى بذكره بالنكرة، لكن في عيسى عليه السلام ذكره معرفا. وهذا على حد قول القائل القليل منك يكفيني وقليلك لا يقال له قليل، لأنه يعني جاء من الله عز وجل، فلا يحتاج أن يقال السلام عليه، الله قال سلام عليه، لأن هذا سلام عظيم هو من الله ثناء، ومن أثنى عليه الله سبحانه وتعالى لا تصل إليه ألسن الناس القبيح، لأن الله عز وجل يحفظه من السوء، حتى ولو كان هذا الكلام قيل لكن الله سبحانه وتعالى ينسي الناس فيه. ولهذا قال تعالى سلام على موسى وهارون إن كذلك نجزي المحسنين، وانظر هنا قال إن كذلك نجزي المحسنين، ولم يقل إن كذلك نجزي موسى وهارون، لأن هذه قاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا يعطي الأجر ولا يرتب الجزاء على الشخص، وإنما يرتبه على عمله ليكون عاما ليكون لكل الناس. لم يقل إن كذلك نجزي موسى، قال نجزي المحسنين، أي كل من كان على شاكلة موسى وهارون في إحسانه، والإحسان كما قلنا هو إحسان في عبادة الله وإحسان إلى خلق الله عز وجل، هذا هو الإحسان، أن تكون محسنا في عبادة الله، والإحسان في عبادة الله أن تكون مخلصا في أدائك للعبادة وأن تكون موافقا للشرع فيها، فهذا إحسان، لأن هذا هو المطلوب. فالذي طلب منا ليس هو كثرة العمل وكثرة العبادة، كما قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا، هذا هو الأحسن، أن يكون العمل خالصا وصوابا كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله عز وجل. فالله عز وجل قال إن كذلك نجزي المحسنين، يجزي الله سبحانه وتعالى كل محسن يجزيه الله سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل كما قال، سواء ما تعلق بالحسنات أو بالسيئات، حتى بالسيئات الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأقوام الذين عذبهم قال فكل أخذنا بذنبه، كل يؤخذ على حسب جريمته، لا ظلم، الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. فكذلك في الحسنات والقربات والطاعات، فقال تعالى إن كذلك نجزي المحسنين، أي نثيبهم ونأجرهم، وهذا الثواب قد يكون في الدنيا وقد يكون في الدنيا والآخرة، لكن ثواب الآخرة أعظم وأكبر كما هو معلوم، لكن الثواب والأجر يكتب لهم في الدنيا، وقد يكون له شيء زائد على الأجر، وهو ما ينعمه، ما ينعم به الله عز وجل على عباده إذا نصرهم ومكنهم وزادهم قوة وأموالا وأرجع إليهم الحكم والسلطان، هذا كله من الأجر المترتب على الإحسان، وقد يكون في الدنيا وقد يتأخر ويكون في الآخرة، وقد يكون فيهما معا. ولهذا قال إنك ذلك، يعني ليس الذي يجزى هذا الجزاء الحسن هو موسى وهارون أو من ذكر الله عز وجل من أنبياء والمرسلين، فهو كل من أحسن، فالله سبحانه وتعالى يثيبه إن كذلك نجزي المحسنين، لأن الله عز وجل يحب المحسنين. وهذه الآية قد سبق شرحها. ثم قال تعالى إنهما من عبادي المؤمنين، وهذا قاله في جميع الرسل، قاله في إبراهيم إنه من عبادي المؤمنين، وقاله في إسحاق وإسماعيل، وهنا قاله في موسى وهارون إنهما من عبادنا المؤمنين. هذا من أعظم ما يثنى به على العبد، أن يكون محققا للإيمان والعبودية، العبودية لله ليست عبودية الشهوات، هذه في الحق رق، أن يكون إنسان عبد للدينار ولا عبد لهواه ولا عبد للنساء، هذا ليس عبدا حرا، هذا أشبه بالعبد بالرقيق، لأن العبودية المثلى هي أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى مطيعا لله تعالى. إنه من عبادنا المؤمنين، ولا شك أن هذه العبودية هي عبودية خاصة، لأنه ذكرنا أن العبودية على أقسام، هناك عبودية عامة، فكل إنسان هو عبد لله عز وجل شاء أم أبى، كافرا أم مؤمنا، كما قال عز وجل بصير بالعباد، إن الله بصير بالعباد، بالعباد كل العباد. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لكن هناك عباد مكرمون خصهم الله سبحانه وتعالى بالعبودية الخاصة، كما في قوله وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونا، وهناك عبادة عبودية خاصة الخاصة، وهي عبودية الرسالة، العبودية التي كان عليه الأنبياء، وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في حق أنبيائه ورسله، كما قال في نبيه صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وإنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبلا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر رسوله الكريم ذكره بأعظم ما يثنى به على العبد، وهي صفة العبودية. فما أنبلك وما أعظمك أيها الإنسان إذا كنت عبدا لله تبارك وتعالى، ولا تكون عبدا لغيرك، وأن تكون محققا للإيمان، لأن الإيمان من أعظم الخصال التي يوصف بها العبد. ولهذا ابن القيم رحمه الله له كلام جميل في كتابه الجواب الكافي، أو الكتاب الذي يسمى الداء والدواء، يقول أن كل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، كما أن كل شر في الدنيا والآخرة فسببه الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، وكل خير رتبه الله عز وجل على الإيمان في القرآن ورتبه على المؤمنين، قال ابن القيم رحمه الله يقارب 100 خصلة أو أزيد، قال بل كل خصلة خير من الدنيا وما فيها. ولهذا لو استعرضت آية القرآن في بيان فضل الإيمان وأهل الإيمان والمؤمنين لوجدتها كثيرة، لوجدتها كثيرة، الثواب العظيم، الأجر العظيم، غفران الذنوب، التمكين، العزة، المعية، النور الذي يجعله الله سبحانه وتعالى يمشون بهم، المغفرة لذنوبهم، الدرجات العلى والمغفرة والرزق الكريم، وذكرها في كتابه فليرجع إليها. فأعظم ما يثنى به على الإنسان هو الإيمان، والإيمان هو أن يثبت على الإيمان، أن يكون له إيمان واعتقاد ثم يثبت على هذا الإيمان ويعمل على زيادته، لأن أعظم نعم الله عز وجل على هذا الإنسان نعمة الإيمان، وأعظم منها زيادة هذا الإيمان ودوامه، بحيث لا يحرم منه العبد طرفة عين ولا يسلب منه حتى يوسد في التراب وبين أطباق الثرى، ولا يخرج من هذه الدنيا إلا وكلمة لا إله إلا الله دالة على الإيمان مرتسمة على محياه، ينطق بها اللسان وتخشع لها الجوارح ويخشع لها القلب. فالإيمان شيء عظيم، ولهذا أثنى الله عز وجل به على أنبيائه ورسله. ومن لم يكن مؤمنا عبدا لله عز وجل لا يكون موفقا في دعوته، إذن فلابد من الإيمان ولابد من العبادة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وإن إلياس لمن المرسلين، بعدما انتهى من ذكر قصة موسى وهارون، وهي بإيجاز، لأن قصة موسى عليه السلام ذكرها الله عز وجل مفصلة في صور كثيرة من القرآن. هنا ذكر إلياس، قال وإن إلياس لمن المرسلين. هذه جملة فيها تأكيد، والله سبحانه وتعالى مصدق في خبره، مصدق في خبره، ولا يحتاج أن يؤكد لنا هذا الأمر، لكن أكده لسبب. والتأكيد هذا نلمسه بقوله وإن، حرف إن وحرف اللام، وإن إلياس لمن المرسلين، لأن العلماء يقولون هذا جري على عادة العرب أنهم يؤكدون في الأمور المهمة. العرب إذا كانوا يريدون أن يؤكدوا على أمر هام يأتون بهذه الصيغ المؤكدة، إما بالقسم وإما بحرف إن وباللام التي تفيد التأكيد، وإن إلياس لمن المرسلين، مع أن خبر الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى توكيد، ولكن أكده جريا على عادة العرب في توكيدهم للأمور المهمة، أو لما يكون المخاطب شاكا، أو لما يكون المخاطب منكرا. فهذه ثلاث أمور العرب تؤكد فيها الأمر، إذا كان الإنسان شاك تؤكد له، وإذا كان منكر أيضا تؤكد له. فقال تعالى وإن إلياس لمن المرسلين. إلياس أكثر المفسرين قالوا بأنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، نبي من أنبياء بني إسرائيل. أراد بعض المفسرين أن يعينوا من هو، فبعضهم قال هو ابن أخي هارون أخي موسى عليه السلام، وبعضهم قال ينتهي نسبه إلى عمران، موسى ابن عمران، وبعضهم قال ويروى هذا عن عبد الله بن مسعود أن إلياس مراد به هنا إدريس عليه السلام، لأنه ذكرت قراءة منسوبة إلى عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ وإن إدريس لمن المرسلين، حتى جاء في الآية التي بعدها سلام على إدراسين. فهذا يذكره بعض المفسرين منهم قتادة والإمام السدي، ولكن الصحيح الذي عليه أكثر المفسرين كما ذكر ذلك الواحدي في كتابه البصير، أكثر المفسرين يقول أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل. قال تعالى وإن إلياس لمن المرسلين، أكد الله عز وجل أنه رسول من الله، والرسول هو الذي أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغ وأرسله إلى قوم كافرين، بخلاف النبي لا يرسل إلى قوم كافرين، إلى قوم مؤمنين يذكرهم ويبلغهم أيضا، لأن النبي يبلغ، بخلاف من قال أنه لا يبلغ، يوحى إليه ولا يبلغ، لا، النبي والرسول يشتركان في التبليغ، لكن الرسول هو الذي يبلغ إلى قوم كافرين والنبي يبلغ إلى قوم مؤمنين. فقال الله سبحانه وتعالى وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. قوله إذ هنا يكون المعنى أي أذكر، لأنه بد أن يقدر، إذ قال لقومه، إذ قال إلياس لقومه. ويمكن أن يوجه الخطاب، لأنه يقال هل هذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قال هذا الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، أي يا محمد أذكر لقومك ما قال إلياس لقومه ألا تتقون. وبعضهم قال لا، هو خطاب لمن يصح أن يوجه إليه الخطاب، فيكون معنى إذ قال أي تذكر، أي أذكر لأجل أن يتذكروا، وهذا يحتمل هذا المعنى أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى ساق هذه القصص في القرآن لماذا؟ لشيء واحد، وهو ليعتبر الناس وليتذكروا. ولهذا قال تعالى ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. فالله سبحانه وتعالى ذكر قصص الأنبياء ليعتبر بها الناس ولينتفع وليتعظ. فقوله إذ قال لقومه أي ليتذكر، أو أذكر له ما قال إلياس لقومه، إذ قال لقومه. والعادة أن الله سبحانه وتعالى كان يبعث لكل قوم، لكل أمة يبعث رسولا إليهم ولا يبعث إلى قوم آخر. ولهذا إذا قال مثلا هود إلى قومه، نوح إلى قومه، صالح إلى قومه، يعني القوم الذين بعث به، يعني لا تتعدى رسالته إلى قوم آخر. هذا الشأن في جميع الأنبياء. ولكن هل يقال هذا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. وإن كان الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإنه لذكر لك ولقومك، فلا يمكن أن يفهم من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب فقط. نعم لو أخذنا بهذا الذي ذكرنا يمكن أن ينطبق عليه هذا المعنى، ولكن نحن نعلم أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ليست للعرب فقط، من أدلة أخرى قال كل نبي بعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وهذا بينه الله عز وجل في القرآن في آية كثيرة، وما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونص في هذا كثيرة أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة بعث في العرب ولكن ليس للعرب فقط وإنما لجميع الناس، إن رسول الله إليكم جميعا كما قال الله سبحانه وتعالى. إذ قال لقومه، فإلياس عليه السلام أنذر قومه ودلهم وهداهم وأنقذهم مما فيه، إذ قال لقومه، وهذا فيه أن الأنبياء ما قصروا في تبليغ الرسالة ودعوة أقوامهم إلى ما أمرهم الله عز وجل به من الحق. إذ قال لقومه ألا تتقون، لا هنا للتحضير وليس للعرض، بخلاف قوله تعالى فقربه إليهم فقال ألا تأكلون، ألا هنا للعرض لأنه عرض عليهم الأكل استهزاء بهم، لكن هنا للتحضير يعني حثهم، ألا تتقون يعني أيها القوم ألا تتقون. تتقون بعض العلماء قال فيه تقدير محذوف، المحذوف يقدر بأنه الله يعني ألا تتقون الله، وبعضهم قال لا يمكن أن نقول بأن المحذوف نخصصه بهذا، لأن الله عز وجل ما دام أطلق فنحن نطلق ما أطلقه الله، ولهذا يمكن أن يقال ألا تتقون مثلا ألا تتقون النار، لأنه جاء الأمر بتقوى الله وجاء الأمر باتقاء النار، قال تعالى فاتقوا النار، وقال الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فنقول قال لهم ألا تتقون يدخل في كل هذا، يعني ألا تتقون الله، ألا تتقون النار، ألا تتقون يوما ترجعون فيه إلى الله عز وجل. والتقوى معروف يعرف العلماء بأنها اتخاذ الوقاية من عذاب الله، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والمقصود من قوله ألا تتقون يعني ألا تعبدون الله عز وجل، لأن التقوى إذا فهمناها أن فعل الأوامر واجتناب النواهي أعظم الأوامر هو الإيمان بالله عز وجل، وأعظم النواهي التي تجتنب هو ترك الشريك مع الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى، هكذا جاء الأنبياء كلهم، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فيه البراءة من الشرك والمشركين، وفيه إعلان الإيمان بالله عز وجل واعتقاد بأنه الإله المعبود بحق أو الإله الحق، على ما ذكرنا في درس العقيدة متن الطحاوية. إذن ذكرنا أن إياس عليه السلام قال لقومه ألا تتقون، حظهم على التقوى، يعني هو لم يعرض عليهم التقوى وإنما حظهم عليها لأنهم هم غير مؤمنين كفار. ولهذا قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، أتدعون، هذا الاستفهام للإنكار والتسفيه، أتدعون، أتدعون بمعنى أتعبدون، أتعبدون بعلا، والبعل في لغة أهل اليمن هو الرب، وقيل أن هذا البعل على ما ذكر بعض المفسرين أنه صنم كانوا يعبدونه، بعضهم قال أنه من ذهب وبعضهم قال بعلا يعني كان ببعلبك، بعلبك هذه مدينة تقع يعني قرب دمشق يعني من الشام حوالي 12 فرسخا تقع بجانبها، فبعضهم المفسرين قال بعلبك يعني صنم يوجد في هذه البلدة التي تسمى بعلبك، ولا شك أنه صنم لأن إلياس عليه السلام قال أتدعون بمعنى أتعبدون، يعني يعبدونه ولا يعبدون الله عز وجل، ويمكن أن يقال أنهم كانوا يعبدون الله عز وجل لكن أيضا يعبدون الله عز وجل، بمعنى جعلوا لله شريكا، والشريك لله هو هذا الصنم، لكن لما كان من يعبد الله سبحانه وتعالى مشركا به فكأنه لم يعبد الله عز وجل، ولهذا قال وتذرون أحسن الخالقين، يعني أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي من أشرك معي غيري تركته وشركه، حتى وإن عبد الله فكأن عبادته لا تحسب وليس لها فيها أجر، فكأنه ما عبد الله عز وجل. فيحتمل قوله أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين أنهم إما أن يكونوا كفار ملحدين بمعنى لا يؤمنون بالله أصلا وإنما يعبدون هذا الأصنام كما يوجد يعني عند بعض الشيوعيين لا يعبدون إلا من يسن لهم هذا القوانين، وبعض الملحدين وبعض الوثنيين، ويمكن أن يقال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين أنهم كانوا يعبدون هذا الصنم ويعبدون أيضا الله سبحانه وتعالى، لكن لما كانت عبادتهم للصنم كعبادتهم لله عز وجل ألغى الله سبحانه وتعالى عبادتهم لله لأنها لا تنفع، حتى ولو عبدت الله وأنت تعبد غيره تدعو الله وتدعو غير الله عز وجل هذه عبادة ما تسمى عبادة، فكأنها لم تكن. بعض المفسرين قال أتدعون يمكن أن تفسر بمعنى الدعاء الذي هو دعاء المسألة، لكن احنا قلنا أنه نأخذ بالمعنى الأعم أولى فنطلق ما أطلق الله ولا نقيد، لأنه إذا قلنا أتدعون بمعنى أتعبدون هذا معنى جامع لأنه يدخل فيه دعاء المسألة ويدخل فيه غير دعاء المسألة جميع العبادات سواء كان ظاهرة أو باطنة، والدعاء أيضا هو من جملة العبادة، ولهذا قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولم يقل عن دعائي، فدل على أن الدعاء هو العبادة، وسواء قلنا أنهم كانوا يعبدون هذا الصنم ويتقربون إليه بما يتقربون به الله أو أنهم كانوا يدعونه دعاء مسألة يقفون عندهم ويسألونه الرزق ودفع المضار عنهم وجلب المنافع، والمهم أنهم كانوا على شرك وعلى كفر بالله، ولهذا قال أتدعون بعلا، أتدعون يعني من هذا الذي تعتقدون أنه رب، فبعل هو صنم، وقيل أنه الرب بلغة أهل اليمن. أتدعون بعلا وتذرون، تذرون يعني تتركون، تتركون أحسن الخالقين، لكن هنا لم يقل وتتركون ربكم أو تتركون الله، فالله سبحانه وتعالى لم يذكر هنا اسمه الظاهر الاسم الذي اختص به الله عز وجل وهو اسم الله، ولكن قال تذرون أحسن الخالقين حتى يقيم عليهم الحجة، لأن هذا الذي يعبدونه وجعل له ربا وهو صنم لا يخلق، فكيف أنت تعبد من لا يخلق، من يكون عاجزا عن الخلق لا يمكن أن يكون ربا، لأن من معاني الرب الخلق والملك والتدبير، وهذا الصنم الذي تعبدونه لا يخلق ولا يملك ولا يدبر، والله عز وجل قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وجاء بلن الذي تدل على التأبيد، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وتذرون أحسن الخالقين، يعني لو قال الله هم لا يعرفون الله، لكن لكي يقيم عليهم الحجة ويسفه أحلامهم أنتم تعبدون هذا الصنم وهو لا يخلق. إذن الأولى لكم إذا أردتم أن ترجعوا بعقولكم إلى الرشد وإلى الحق فاعبدوا أحسن الخالقين. هذه الآية قوله أحسن الخالقين، لا شك أن الله عز وجل أحسن الخالقين، هو صاحب الخلق وله الخلق وله الأمر وهو الذي أحسن خلقه، لأن الله عز وجل قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقال في سورة الانفطار فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالله خلق خلقه وأحسنه، أحسنه خلقه في أحسن تقويم. وقوله هنا وتذرون أحسن الخالقين لا يفهم منه أن غير الله سبحانه وتعالى يخلق كخلق الله عز وجل، لأنه لا يوجد مخلوق يخلق. لكن لماذا قال أحسن الخالقين؟ كأن فيه ماذا؟ كأن فيه إقرار بأنه يوجد خالق غير الله عز وجل. والعلماء قالوا المراد بقوله هنا أحسن الخالقين أن الخلق الذي ينسب إلى المخلوق ليس هو كخلق الله، هذا لا شك في ذلك، لأن خلق الله سبحانه وتعالى هو خلق إيجاد، وخلق الإنسان أو خلق المخلوق هو خلق تحويل وتغيير. ولهذا لو تقول أنت من خلق هذا، من خلق الخشب، تقول الذي خلق الخشب هو الله. لكن يمكن أن تقول من خلق هذه الطاولة، تقول خلقها إنسان، خلقها فلان، لأنه هو الذي صنعها، فينسب إليه الخلق، لكن ليس كخلق الله، لأن خلق الله خلق إيجاد، أن يوجده من عدم، وهذا لا يمكن للإنسان، بدليل أن الإنسان يصنع الطائرة ولكن قل له أخلق بعوضة تتحرك ما يستطيع، ما يفعلها أبدا إلى اليوم رغم ما وصل إليه العلم من تطور. فلهذا قال أحسن الخالقين، وينسب الخلق إلى المخلوق، لأنه هذا ثبت حتى في الحديث كما ثبت عن رسول الله أنه قال يقول الله عز وجل للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقته، فنسب إليهم الخلق. لكن هذا الخلق هو خلق ماذا؟ خلق تحويل وتغيير، وليس خلقه خلق إيجاد. ولهذا قال وتذرون أحسن الخالقين، ثم قال الله ربكم ورب آبائكم الأولون، وجاء في قراءة الله ربكم ورب آبائكم الأولون بالاستئناف، فيكون الله ربكم ورب آبائكم الأولون، يكون هذا خبر مرفوع تقديره مبتدأ، أي ربكم هو ربكم ورب آبائكم الأولين. وهناك من قرأ كعاصم قال ربكم ورب آبائكم الأولون، يعني يكون هذا بدل من قوله أحسن، لأنه قال وتذرون أحسن الخالقين، أحسن الخالقين من هم؟ هو ربكم ورب آبائكم الأولون، فيكون هنا بالفتح بدل لأحسن، أحسن الخالقين. قال الله ربكم ورب آبائكم الأولون، والله كما قدمنا هو بمعنى الإله، الله إله، لكن لكثرة الاستعمال خففت الهمزة فقيل الله، والله بمعنى المألوه، الله ربكم أي ربكم الذي خلقكم وربكم الذي دبر أمركم وربكم الذي هو مالككم وربكم هو الذي يربيكم بنعمه سبحانه وتعالى، كل هذه تدخل في معاني الرب. الله ربكم ورب آبائكم الأولين، ذكرهم بماذا؟ ذكرهم بآبائهم الأولين، يعني أنتم لستم بمعجزين الله عز وجل، فكما أمات الله عز وجل أجدادكم وآباءكم فسوف يميتكم وتحشرون إليه ويسألكم عما فعلتم وماذا أجبتم الأنبياء والمرسلين. ولهذا كان كما كان يقول أبو العالية رحمه الله سؤالان يسأل عنهما جميع الخلائق، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، كما قال الله عز وجل في القرآن ماذا كنتم تعبدون، يقال هذا لجميع الناس طوائف أفراد جماعات، ماذا كنتم وماذا أجبتم المرسلين. ولهذا ذكرهم هنا، وهذا قال بعض أهل العلم أنه يحسن بالإنسان إذا ذكر الناس ودعاهم أن يعظهم بشيء يمكن أن يرجع إليهم باللين في قلوبهم، لما تذكره بالموت وأنها حاله سيصير إلى ما صار إليه آباؤه الأولون وأجداده، وربما كانوا أكثر منه قوة وآثارا في الأرض ونقمة وبأسا، ومع ذلك صار أمرهم في خبر كان. ولهذا قال لهم الله ربكم ورب آبائكم الأولين، ثم قال الله سبحانه وتعالى فكذبوه فإنهم لمحضرون، كذبوه بمعنى لم يصدقوه فيما دعاهم إليه، وقالوا بأنك كاذب أو أنه ساحر أو أنه مجنون، هذا كله ضرب من التكذيب الذي كان يواجه ويقابل به هؤلاء الأقوام أنبياءهم ورسلهم. قال تعالى فكذبوه فإنه لمحضرون. انظر، فا هذه قال العلماء تفيد السببية، أي بسبب تكذيبهم فإنهم، إنهم ذكره بالتأكيد، والتأكيد في هذه الجملة جاء في أمرين بحرف إن وباللام، فإنهم لمحضرون. بعض المفسرين قال لمحضرون أي محضرون في النار، وهذا صحيح، لأن الله عز وجل قال ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. وهنا يكون الاستثناء متصلا، بمعنى أن قوم إلياس يحضرون في نار جهنم، ولا ينجو إلا أهل الإيمان، ممن إلا إلياس ومن آمن معه. هؤلاء لا يمكن أن يدخلوا في النار، لأن جزاؤهم هو الجنة والنجاة من النار. وبعض العلماء قالوا أن الاستثناء هنا استثناء منقطع وليس بمتصل، فقال إن لمحضرون بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يحضرهم، فكل الناس يحضر عنده عند الله يوم القيامة، لأنه قال إنه لمحضرون يعني حاضرون عند الله جميع الخلق، لكن العذاب الذي سيجزى بهؤلاء لا يدخل فيه أهل الإيمان، فهم يحضرون إلى الله عز وجل لكن لا يجزون بذلك الجزاء الذي هو النار والعذاب الأليم. أما حضورهم إلى الله عز وجل فهذا شيء مؤكد، هذا إذا اعتبرنا أن الاستثناء منقطع وليس متصل، لأنه قال بعد ذلك إلا عباد الله المخلصين، يعني لكن عباد الله المخلصين فينجون من هذا العذاب، لأن الحضور عند الله عز وجل لا يكون لأجل أنهم يحضروا فقط، وإنما يحضرون عند الله كما قال الله عز وجل لا يغيب ولن نغادر منهم أحدا، كلهم حاضرون الأولون والآخرون، من مات في القبر ومن أكلته الحيتان ومن أحرقته النيران كلهم يحضر، كلهم عند الله عز وجل، وحضورهم هذا لأجل محاسبتهم ثم مجازاتهم على ماذا؟ على أعمالهم. لهذا قال إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، الذين أخلصهم الله عز وجل بسبب إيمانهم وإسلامهم وإحسانهم، وهم عباد الله، وهنا العبودية عبودية خاصة لأنهم عباد الله، فهم مخلصين لأن الله سبحانه وتعالى أخلصهم، وأخلصهم بمعنى انتقاهم واختارهم واصطفاهم واجتباهم لما فيهم من الخير والاستجابة. قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إن كذلك نزل المحسنين إنه من عبادي المؤمنين. ولعلنا نرجع إلى هذه الآيات الأخيرة في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن ينفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يؤمن بهذا الكتاب، يؤمن بمحكمه ويعمل، يؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على النبي البشير وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.